بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا به، الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، الشك من الراوي الذي هو أبو هريرة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، وأنا الذي والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي الجوع. قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ عن زوجها. قالت: ذهب يستعجب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعلق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم في صحيحه. بدأنا بهذا الحديث في الدرس الماضي وأدركنا الوقت، وأجلنا شرحه إلى هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم أو ليلة، لا يدري، لا يذكر، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أي خارجين. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوما. فقام معه، أي سير معي، فسار معه. السؤال الذي يرد هنا قبل أن نواصل الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان مقلا من النعيم في منزله وكان مخشوشنا، وقد سمعنا ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يمر الهلال والهلالان وثلاثة أهلة ولا يستوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا لطعام. والسؤال إذا كان هذا الأمر كذلك، طيب وكان لا بد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبحث عن طعام، فهل لا بحث عن هذا الطعام في بيته؟ هذا السؤال الذي يمكن أن يرد. لو أنه بقي في داره مقتنعا بشظف العيش لا أشكال، لكن عندما يخرج وقد دفعه إلى الخروج الجوع قد يرد هذا السؤال، إذا كان جوعه يدفعه إلى أن يبحث عن طعام، إذن ينبغي أن يتوفر في داره ما يغنيه عن هذا الخروج ويجعله يجد في داره ما يقوم بأوده. الجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف لجوع في بيته، معاذ الله، أي لم يكن يتكلف لجوع مع وجود مال في بيته مع وجود طعام، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتيه المال سرعان ما ينفقه وسرعان ما يوزعه في المحتاجين دون أن يقيم وزنا لحاجته هو، وقد رأينا ذلك ولاحظنا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا وزع المال الذي يأتيه عن آخره وفرقه بين المحتاجين فتعرضه للجوع بعد ذلك شيء طبيعي، وإذا تعرض للجوع بعد ذلك فمن الطبيعي أن يخرج وأن يأتي أو ينزل ضيفا عند بعض من أصحابه الذين لا كلفة بينه وبينهم بشكل ما قط. إذن لا إشكال في الموضوع. متى يكون الإشكال؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده طعام أو عنده مال يستطيع أن يشتري به طعاما فيأكل ويشبع وهو في داره، إذن لوجد الإشكال. لكنه عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه المال ما كان يبقيه عنده، رأسا ينفق هذا المال ويوزعه. والإنسان عندما يكون هذا دأبه كثيرا ما تمر عليه أيام وليال وليس عنده طعام، لأن المال الذي يشتري به الطعام غير موجود لأنه آثر على نفسه غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال من الأمور التي عرفنا بها وربانا عليها بسلوكه لا بقوله فقط هو إشاعة مثل هذه الصلة بينه وبين إخوانه وأصحابه. فمن آداب الصحبة ومن آداب الأخوة الإسلامية إذا شعر زيد من الناس بأنه جائع وأنه لا يوجد طعام عنده أن يطرق باب أخيه في الله وأن يقول له جئتك الليلة لكي أتعشى عندك، فضع الطعام الذي عندك. من أدب الإسلام أن يفعل الرجل هذا، ومن أدب الإسلام أن يستقبل ذلك الرجل هذا الإنسان شاعرا بأن المنة لمن جاء إليه يزوره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه والناس بقوله وبسلوكه وعمله، فدائما النبي عليه الصلاة والسلام قدوة. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقدوة لا يكون بالبيان، القدوة يكون بالسلوك. فأنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أقتدي به أي أنظر إلى سلوكه، أسير على نهجه. إذن ها هنا أمران اثنان. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دأبه أن لا يبقي شيئا من المال عنده، وقد قال لأبي ذر هذا الكلام: ما أحب أن لي بمقدار أحد هذا ذهبا وتمر عليه ليلة ثلاث ليال وعندي منه درهم واحد. هذا مبدأه. فإذا كان الأمر هكذا وانتابه جوع، فشيء طبيعي أن يفعل هذا الشيء الذي قد رأيناه. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أن من التربية النبوية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها من خلال سلوكه ومن خلال وسيلة الإيضاح المتمثلة في عمله هذا النهج. ما الأخوة الإسلامية إذا كانت مجرد شعار؟ ما قيمة هذه الأخوة؟ ما قيمة الأخوة التي عبر عنها بيان الله: إنما المؤمنون إخوة؟ إذا لم تكن هذه الشبكة من التلاقي والتعاون والإيثار موجودة بين الإخوة، لا معنى للأخوة عندئذ. بهذا اللقاء تتساقط الأحقاد. وبهذا الذي فعله رسول الله وعلمنا إياه تتطهر القلوب من السخائن. وعندما نقول هذا الكلام لا نكاد نجد صورة لهذا الذي نقول، بل هو شيء غريب عن مجتمعنا الذي نعيشه في هذا العصر. ثم نواصل الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا بكر وعمر خارجين، وقبل أن يقول لهما ما يشعر به قال: ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع. نفس شيء معروف. إذا نعم جوعانين، قالوا لحال نروح لعند فلان، لعند فلان يمكن يكون عنده عشاء، نتعشى عنده اليوم. هذا شيء طبيعي، هذا من مظاهر الأخوة الإسلامية. فلما صارح رسول الله بالأمر قال لهما: وأنا مثلكما، يلا لنشوف لنروح. فاقترح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى هذا الرجل الأنصاري. هذا باقتراح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام لو أحب أن يسأل ربه أن يكرمه في تلك الليلة بطعام وفير وبنعمة كثيرة، أما كان ربه يستجيب له؟ مهم، لكن في حكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحقق هذه الصلة، هذا التواصل، ويريد أن يعلم أصحابه أن يكونوا على هذه الشاكلة. وهذا المعنى نقرأه في سورة النور، هذا أدب من آداب الإسلام. لما وصل إلى دار هذا الرجل الأنصاري إذا هو ليس في بيته، استقبلتهم زوجته. لما رأته المرأة أي رسول الله قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء، أتينا بماء عذب. هنا ايضا نقف وقفة اخرى. هذا التساؤل وقول الزوجة لرسول الله مرحبا واهلا يدل على ان المرأة لها ان تقوم بما ينبغي ان يقوم به زوجها من الترحيب والتأهيل والإكرام، ولكن هذا لا يعني أن هذه المرأة ظهرت لهم وهي سافرة النحر والظهر وهي حاسرة الرأس، معاذ الله، إنما قالت لهما ذلك من وراء حجاب، أو على الرأي الفقهي المشهور أن الوجه ليس بعورة لكن كل جسمها مستور، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل، وإنما كان هذا الحديث عند الباب قبيل الدخول. أثناء هذا الحوار جاء زوجها الرجل الأنصاري ومعه الماء الذي عاد به. ينبغي أن نفهم أيها الإخوة، هنالك من يحاول أن يدس أو أن يشوه أو أن يلتقط صورا مثل هذه الصورة ثم يصوغها بعبارات جديدة ليوهم القارئ أن الاختلاط المعاصر اليوم الذي لا حد له ولا ضوابط شيء جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمارسه ويلتقط لذلك مثل هذا الخبر. مثلا ربما يقول في حديث صحيح مما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا روميا مسلما طبعا كان في المدينة وكان يتقن صنع الطعام، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى طعام، فقال له وعائشة، أي هل آتي بعائشة معي؟ فقال له وعائشة، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أم المؤمنين عائشة. جاء من يلتقط هذا الحديث الصحيح ليقول ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حور مأدبة طعام واصطحب معه زوجته، وإذا فلا بد أن يكون المجلس كالمجلس الذي يكون في هذا العصر، مائدة واحدة والرجال والنساء مختلطون وجها لوجه والنساء متبرجات متزينات إلى آخره، ينقل الخبر ويضع له هذه الصورة حتى نتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطحب معه عائشة كما يصطحب الرجل عقيلته اليوم إلى حفل من الحفلات التي تقام في أبهاء فنادق أو في نواد أو نحو ذلك. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب زوجته عائشة فهذا صحيح، وأما أن رسول الله جلس هو والرجل الرومي صاحب المنزل وعائشة معهما وزوجة الرجل الرومي معهما أيضا، فهذا ما لم يذكره الراوي ولم يثبت ولم يقل به أحد أبدا. من المعلوم أن المرأة إذا خرجت خرجت متسترة محتجبة، لا سيما نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أنها عندما تخرج إلى هذه الدار تجلس مع زوجة هذا الرجل، وهذا ما حصل وهذا ما حصل. فما الذي أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول أن هنالك دساسين مفتئتين على الله وعلى رسول الله، دربهم ووظيفتهم أن يلتقطوا أحاديث صحيحة ثم كما يقولون اليوم في التعبير الأجنبي يدبلجوها، يعني يخرجوها إخراج جديد. أي نعم. أو على الطريقة المعروفة في التمثيليات وتغييرها وتبديلها المونتاج غير البدل، يفعل هذا بالأحاديث حتى يجعل هذه الأحاديث تنطق بما يريد، وأنى له ذلك، هذا غير ممكن إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بأن ينفذوا شرع الله عز وجل في حق زوجاتهم بناتهم فيما يتعلق بالستر والصيانة والحجاب، وكان ينهى عن الخلوة ما بين الرجل والمرأة، وكان يشرح ذلك ويكرره، وكانت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم المظهر الأسمى لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا إذا كان المسألة إما إفراط وإما تفريط فلن يعثر أعداء دين الله على هذا. ديننا دين وسطية، دين عدل. يعني في ناس بتصوروا يا إما لازم المرأة تقعد في بيتها في عقر دارها في ظلام دامس لا تخرج من دارها أبدا ولا يرى جسمها ومظهرها أحد من الناس ولا تمارس أي عمل بشكل من الأشكال، هيك الشرع. أو إذا كان ثبت أن المرأة كانت تخرج هي الأخرى تمارس واجبات لها وظائف لها تعلم تتعلم ربما خرجت إلى ساحات الجهاد، إذن لكان طلعت حاصرة، إذن لكان طلعت وشها وظهرها وجسمها وشعرها كلهم بين، إذن ما عليه شيء. هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إخراج الدين ساعة بصورة الدين الوحشي البعيد عن الفطرة والبعيد عن الأصول الاجتماعية والبعيد عن التعايش مع الحاجات الإنسانية. يا أما بده يظهر الإسلام بهذا الشكل أو بده يظهره بالإباحية، وأن الإسلام إطلاقا ليس بينه وبين المجتمعات الغربية أي فرق. الإسلام ليس هذا ولا ذاك، وهذا ما يرغم أنوف أعداء الله عز وجل. الإسلام دين جعل المرأة كالرجل في أهليتهما، والإسلام دين رقى بالمرأة إلى مستوى أن تستشار فتشير فيسمع رأيها، والإسلام دين جعل المرأة تملك أن تقاضي الرجل وأن تسوقه إلى المحاكم وأن تعاقد الرجال ببيع وشراء وتجارة ونحو ذلك، والإسلام دين قضى بأن أجر المرأة كأجر الرجل سواء بسواء، المقياس هو إتقان العمل وليس المقياس هو نوع العامل كما هو الحال في الغرب إلى اليوم. لكن هذا الإسلام الذي قضى بذلك كله أيضا قضى بأن المرأة ما ينبغي أن تخرج إلا وهي محتشمة محتجبة، قد أخفت كل مظاهر زينتها وإغرائها حتى تكون في مظهرها عونا للشباب على العفة وعونا لهم على الاستقامة. وشرع الله سبحانه وتعالى لها آدابا فيما يتعلق بالاختلاط، وضع لذلك حدودا ووضع لذلك أنظمة، الشارع شرع هذا وشرع ذاك، وهذا هو مظهر العدالة الدينية في شرع الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يريدون أن يفتئتوا على الإسلام يغيظهم أن يكون الإسلام بهذا الشكل، فهم مرة يصورون أن الإسلام قضى بأن تكون المرأة تعيش في قبر وهي في حياتها الدنيوية لا تزال تعيش، إما أن يصوروا الإسلام وحكمه تجاه المرأة هكذا، أو أن يصوروا أن الإسلام كالمجتمعات الغربية لم يأمر المرأة بأن تستر شعرا ولا وجها ولا نحرا ولا ظهرا ولتخرج كما تشاء، العفة في القلب. هذا ونحن نقول دين الله عز وجل يتسامى على هذا اللعب والعبث. دين الله ليس كرة أبدا، دين الله سبحانه وتعالى مكلوب بعناية مولاه وخالقه، هذا هو دين الله عز وجل. فأنت تجد في الإسلام المظاهر التي تجعل المرأة تتبوأ أعلى الرتب، ولا والله لم تتبوأ المرأة الغربية مثل هذه الرتبة بعد. ودين الله في الوقت ذاته يهيب للمرأة ألا تجعل من نفسها متعة رخيصة للغالي والرائح، ولذلك شرع الحجاب وأمر به وكرر الأمر به، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمناء على هذا الشرع. هذا الموضوع أيها الإخوة من أهم ما يحارب الإسلام اليوم من خلاله، من أهم ما يحارب الإسلام من خلاله، ولذلك أسباب كثيرة جدا. موضوع المرأة اليوم سلاح، من أمضى الأسلحة بيد من؟ بيد أعداء الدين. المرأة سلاح نادر ذو فعالية خطيرة، إذا عجزت الفلسفة لكي تزج المسلمين في الشبهات وفي الإلحاد، وإذا عجزت الأموال لكي ترشوهم وتغريهم، وإذا عجزت أساليب التهديد والترغيب، فإن هنالك سلاحا لا يعجزه شيء، هو المرأة. عندما تستخدم المرأة بزينتها وبمظهرها لتكون شركا في طريق الشباب المسلم، فإن هذا السلاح سرعان ما يتخطف هذا الشاب إلى سبل الانحراف. ولكي يكون هذا السلاح ثقيلا ماضيا حادا، ينبغي أن تكون المرأة متبرجة، ينبغي أن تكون المرأة متزينة، وإلا فلن تستطيع هذا. عندئذ إذا كانت محتجبة تكون كالسيف في غمده، لن نستطيع هذا السيف أن يأتي بأي أثر من الآثار. وإذا كان بالأمس استعانة أعداء هذا الدين بالمرأة كسلاح ضد الفضيل والأخلاق كان من الأهمية بمكان، فإن هذا السلاح اليوم قد تضاعفت وتضاعفت أهميته لسبب كبير وهام جدا، هو وثيقة صندوق الإسكان. وثيقة صندوق الإسكان تقتضي أن تكون المرأة اليوم كما تأمر تلك الوثيقة به، ولن تتحقق خطة، لا أقول هيئة الأمم المتحدة، لا، وإنما هي خطة من يحلمون بالنظام العالمي الجديد، الخطة الأمريكية. هذه الخطة لكي تتحقق ينبغي أن تكون المرأة هي السلاح الأول بيد منظم صندوق الإسكان. عندما تكون المرأة سلاحا ماضيا في هذا الصدد، فإن الفضيلة بالإمكان أن تنهار، ومن اليسير أن تتحطم حصولها، وإذا تحطمت حصونها فتحت الأبواب الخلفية للمتعة وتناقصت الأبواب الطبيعية وهي الزواج للمتعة. وعندئذ يمكن أن تتحقق المتعة ناقص نسل، بينما عندما كانت المتعة عن طريق الزواج فهنالك متعة زائد نسل. فافهموا ما أقول، ولكن أعود فأقول أيها الإخوة، هل لهذه الأسلحة أو هذا السلاح الخطير أن يفعل شيئا عندما يكون في يد أعداء هذا الدين وعندما يكون المسلمون مسلمين، أو عندما يكون أكثر المسلمين معتزين بإسلامهم واعين لدينهم حراسا على شريعة مولاهم وخالقهم؟ معاذ الله، لو أن الدنيا كلها تألبت عليهم إذا كانوا هم مرتبطين بحبل الله متمسكين بأوامره واعين لشرع الله سبحانه وتعالى، فإن أسلحتهم تتناوش وتتقارع وتتقارع ولا تستطيع أن تنال منهم منالا قط. لكن عندما يكون المسلمون في سلوكهم وواقعهم وسوء أخلاقهم وتساهلهم في أمر الله عز وجل على النحو الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يفتح السبل أمام أولئك الأعداء لينقضوا عليه، ويجعل هذه الأسلحة أسلحة ماضية لتهلكه. فإذا رأيتم أن مسلمين في عصر من العصور قد أصبحوا مضغة في أفواه أعدائهم وهيمن عليهم أعداؤهم، فاعلموا أن الجريمة الكبرى لم تتمثل في أولئك الأعداء الذين هم أعداء، وإنما تمثلت في أن المسلمين لم يعودوا مسلمين كما كانوا صادقين. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. أي أريد أن أقول، كلما رأينا مظهر هيمنة للأعداء علينا فلنشم رائحة أكفنا ولنعد فلنتهم أنفسنا. هذه مسألة مهمة جدا جدا، موضوع الحجاب. صحيح أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء هذا الدين يحاولون أن يمزقوا الفضيلة من خلال تمزيق هذا الحجاب، معروف، وعندما نسمع الأخبار العالمية نجد هذا. لكن هذا كله صدى لواقع المسلمين، لواقع المسلمين وللتربية التي تكون في بيوت المسلمين. فهل التربية الموجودة الآن في بيوت أكثر، لا أقول كل المسلمين، متفقة مع شرع الله، متفقة مع أوامر الله؟ إن كان الجواب نعم متفقة، فلا لن يكون لأولئك الأعداء سبيل إلينا، لكن السبيل موجود الآن. الجواب إذن التربية الإسلامية غير متوفرة في أكثر بيوتنا الإسلامية، وأنا أمامنا أمثلة كثيرة على هذا، أمثلة مؤلمة، أمثلة تجعل الإنسان يكاد أن يزج به في يأس. منذ أيام اتصلت بي هاتفيا امرأة من نصف معين معروف، تقول لي إنها كانت غير ملتزمة بالحجاب وهي متزوجة ولها أولاد وزوجت بعض أولادها أيضا، ولكن منذ أيام هداني الله عز وجل وشرح الله صدري للحجاب فاحتجبت والتزمت بأوامر الله. الحجاب الحضاري يعني بدون غطاء وجه أو نحو ذلك. وفوجئ زوجي عندما جاء الى الدار وعرف اني قد التزمت بامر الله فهددني بالطلاق، ماذا اصنع؟ تقول لي ان زوجي مصلي يصوم وربما يصوم سنن ايضا حج يقرأ القرآن، ولكنه عندما علم انني التزمت بهذا الحكم الرباني هددني بالطلاق. قلت له يا هذا انت مسلم، هذا دين الله، وكنت الى الان تائها شاردة، وقد فرحت ان الله عز وجل هداني اليوم، افلا تفرح بهذه الهداية وانت مسلم؟ اليس رجوعي الى ما كنت عليه من التزين والجلوس مع اصدقائك اليس عملا محرما؟ فلنسأل العلماء. قال لها عندما تسألين عالما ويقول لك هذا العالم ان الحجاب واجب وترك الحجاب حرام فاعلمي انك عندئذ طالق. اقول هذا انسان مسلم مصلي صائم. وفكرت انطلق الزفرات بسبب مصيبة المسلمين الذين يحاربون اسلامهم في بيوتهم، ام نطلق الزفرات بسبب عدوان اعداء الله سبحانه وتعالى واعداء دينه؟ على ما نطلق الزفرات؟ لا، المطبع هنا وعمل الاعداء هناك صدى لواقع المسلمين المنحرف هنا. وانا اسألكم كم نسبة مثل هذا الرجل الصائم المصلي الحاج الذي يقرأ القرآن، كم نسبتهم؟ اتتصورون انهم قلة؟ لا والله ليسوا بقلة ايها الاخوة. اين هو هذا الدين واين هو هذا الاسلام؟ طبعا المرأة صمدت، ونسأل الله لها الثبات، ونسأل الله ان يهدي زوجها، لكن هذا شيء نموذج له امثلة كثيرة جدا جدا. ولو اردت ان اضعكم امام مثال تلو مثال تلو مثال لرأيتم شيئا عجيبا. انسان من التقدميين مسلم مؤمن مدافع عن الدين، لكن يحلو له ان يكون تقدميا في داره، يحلو له ان يكون تقدميا في تعامل زوجته مع الغرباء من اصدقائه، يحلو له ان تجلس معهم فتستقبلهم بكل زينتها وبكل مظهرها وبكل ساطع جمالها، يحلو له ذلك. واستمر به الحال هكذا، وفجأة سمعت ان فراقا قد وقع بينه وبين زوجته هذه. قلت له ما الذي جرى؟ قال جرى اننا اصبحنا ضحية هذا التقدم الزائف. نعم، الذي حصل ان ودا خلفيا جرى بين زوجتي وبين بعض الاصدقاء، وحصل ما لم يحمد عقباه، وحصل كيت وكيت وكيت. واخذ الرجل يجتر مأساته، وتمزقت الاسرة وتصدعت كمان. هذه صورة اخرى، وصورة ثالثة ورابعة وخامس وسادس. فما لنا نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا ونحمل مسؤولياتنا اناس غير ابناء جلدتنا، ونحن في بيوتنا نحارب دين الله عز وجل، نقرأ كتاب الله وتهتز منا الرؤوس ونحن نقرأ هذه الآيات، ثم نغلق كتاب الله عز وجل ونقول لنحارب ما قرأناه من كتاب الله سبحانه وتعالى.
ولنطبق نقيض ما قتلناه من كلام الله عز وجل. هذا هو الذي يسلط الأعداء، وهذا هو الذي يجعل المسلمين يهونون على أعداء الله سبحانه وتعالى، وتزول من نفوس أعداء الله الهيبة التي كانت موجودة في نفوسهم. وهذا ما يجعلنا أيها الإخوة نقول دائما: إن أردتم أن تحصنوا مجتمعكم الإسلامي فعودوا إلى أنفسكم، أشيعوا الدعوة إلى دين الله في بيوتكم فيما بينكم، سدوا الثغرات بأيديكم في أسركم فيما بينكم. إن أنتم فعلتم هذا فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لكم إقامة المجتمع الإسلامي دون جهد، دون جهد. لكن ما قيمة أن أبني دارا عظيمة عظيمة جدا على ركام من الرمل؟ سبحان الله، ركام من الرمل لم أتعب نفسي في إزالته، ولم أتعب نفسي في الكشف ثم الكشف ثم الكشف عن الأرض الحرة حتى أبني دارا ثابتة صامدة، رأسا رأيت كثيبا من الرمال أمامي وفي نفسي حلم لفيلا رائعة. جئت إلى قطعة من الأبنية المسبقة الصنع وأقمت هذا البناء على كثيب الرمل، غدا هذا الكثيب سيتحرك بكل ما فوقه وينهار البناء ويذهب. المجتمع الإسلامي ليس شكلا إطاريا من الأعلى، ولكن المجتمع الإسلامي تربية إسلامية تكون في البيوت، هيمنة لدين الله عز وجل على النفوس. يكون الإسلام غاليا في شرعته وفي أحكامه، بحيث يكون هذا المسلم قد ربي تربية تامة وأصبح معاهدا لله أن يضحي بكل شيء في سبيل دين الله عز وجل، وفي سبيل أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى على أسرته وأفراده. نعم، لكن عندما يكون في المجتمع مثل هذا الزوج الذي يكذب على الله في صومه وصلاته وأعماله كلها، نعم، ثم يقول لزوجته: اعلمي أنك عندما تسألين عالما ويقول لك كذا وكذا وأن الحجارة واجب وأن تركه حرام، أنت من تلك اللحظة طالق. ونحن نعلم أن الإنسان إذا استهان بالحجاب، الحجاب موجود آيتين من أعظم الآيات في سورة النور وفي سورة الأحزاب، ارتد، ترك الحجاب معصي. لكن إذا قال بلا حجاب بلا بطيخ شو هالحكي هذا، نرجع لمدري إيش لكذا، ففي هذه الحالة يكفر، لأنه لم يستهزئ بالحجاب وإنما استهزأ بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى آخر الآية. هذه وقفة أمام هذا الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة هذا الرجل الأنصاري. ونعود إلى الشيء الذي دعانا أن نستطرد فنقول هذا الكلام، هو أن دين الله عز وجل ليس ذلك الدين الجامد الذي لا يتفق مع حاجات المجتمع أو مع الحضارة أبدا، بالعكس هو لا غيره الذي يستجيب لكل حاجات الحضارات. والمرأة ليست عضوا أشلا في شرع الله أبدا، المرأة عضو فعال في شرع الله، ولكن الحضارة الغربية هي التي جعلت المرأة عضوا أشل، وذلك عندما فرضت الحضارة الغربية أن تكون المرأة متعة فقط للرجل، الصورة أنها تخرج إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، والواقع أنها بكل تحركاتها إنما تمارس تمارس ما تجعل من ما يجعل منها متعة للرجل في كل ميقات. الشريعة الإسلامية ما جعلت من المرأة مادة إعلام للبضائع، ما جعلت من المرأة مادة إعلام لأصبغة الأحذية، ما جعلت الشريعة الإسلامية من المرأة مادة إعلام لكل أصناف المصنوعات المختلفة السامية والهابطة إطلاقا. المرأة الغربية هي التي حولتها الحضارة إلى هذا المعنى، أما المرأة في الإسلام فتفعل كل ما يفعله الرجل لكن ضمن آداب محددة معينة، كما أن الرجل يمارس كل ما تمارسه المرأة ضمن آداب له، فللرجل آداب وللمرأة آداب. وهل سمعتم أن امرأة عندما احتشمت تعثرت بحشمتها فلم تستطع أن تشترك مع الرجل في عمل حضاري؟ هل سمعتم بهذا؟ المرأة كانت محدثة، كانت مفتية، كانت تخرج إلى صفوف القتال ممرضة وراعية للجيش وفي كثير من الأحيان مقاتلة. المرأة كانت تستشار فتشير، كانت عضو مجلس شورى في عصر رسول الله وفي عصر أبي بكر وفي عصر عمر وفي عصر عثمان. المرأة لم تكن إطلاقا تتقاصر عن الرجال في مهمة من المهام أبدا، كانت تخشى مع الرجال في مساجدهم في محافلهم، لكنها في كل حال كانت محتشبة متحجبة ملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف ربى المجتمع الإسلامي آله على أن يكونوا متحركين نحو الحضارة في طريق سليم، وفي الوقت ذاته أن يكون الرجل والمرأة كل منهما ملتزمين بآداب الإسلام. بقية الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.